وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثالث من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في الثاني عشر من شهر تير عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من تموز يوليو عام 1988 ميلادي، أطلقت الفرقاطة الأمريكية وينسنس صاروخين من طراز بحر جو على طائرة ركاب إيرانية من طراز إيرباص فوق الخليج الفارسي، وعندما كانت تحلق في الأجواء الدولية على متنها 298 راكبا معظمهم من الأطفال والنساء، وكانت في رحلة بين مدينتي بندر عباس بجنوب إيران ومدينة دبي بدولة الإمارات العربية. وعلى أثرها سقطت الطائرة في مياه الخليج الفارسي واستشهد كافة ركابها مع طاقم الطائرة، وبتلك العملية شهد العالم أبشع جريمة في تاريخ الطيران ارتكبتها أمريكا، وكشفت مرة أخرى عن حقيقتها ونواياها العدوانية تجاه المسلمين والشعب الإيراني. وقد أطلقت الإدارة الأمريكية تصريحات متناقضة لتبرير جريمتها، ومن ثم اعتبرتها بأنها كانت خطأ فنيا، وحاولت تحجيم الجريمة من خلال اتهامات واهية. وبلغت الوقاحة الأمريكية درجة بحيث إن الإدارة الأمريكية قلدت قائد الفرقاطة وينسنس نوط الشجاعة على جريمته الشنعاء. في الثاني عشر من شهر تير عام 1349 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من تموز يوليو عام 1970 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله عبد الحسين الأميني، مؤلف كتاب الغدير الشهير. وقد ولد العلامة الأميني عام 1902 في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وبعد إتمامه لدراسة المقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة هناك كالشيخ عبد الكريم الحائري والميرزا محمد حسين النائيني. وقد أصدر الأميني أول مؤلفاته باسم شهداء الفضيلة، ومن أهم مؤلفاته كتاب الغدير في الكتاب والسنة في 11 مجلدا بحث فيه قضية ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث الغدير الخالد من وجهات نظر مختلفة ومتباينة. وقد أجرى في تأليف هذه الموسوعة تحقيقات موسعة، وسافر إلى العديد من الدول للاطلاع على مكتباتها كالهند وتركيا وسوريا ومصر والعراق. ومن مؤلفات الأميني الأخرى كتاب كامل الزيارات لابن قولويه، وهامش على الرسائل والمكاسب للفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري، بالإضافة إلى مجموعة تفاسير لآيات القرآن الكريم. كما أنشأ العلامة الأميني مكتبة ضخمة في مدينة النجف الأشرف، وتعتبر اليوم مركزا علميا يفيد إليه طلبة العلوم الدينية من كل حدب وصوب. وأخيرا وفي الثالث من ذي الحجة عام 362 للهجرة، ولد في قرية بيرون في أطراف خوارزم التي كانت ضمن مدن إيران القديمة عالم الرياضيات والنجوم الفيلسوف الإيراني أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني. وكان من كبار علماء التاريخ والجغرافيا والنجوم والرياضيات، بحيث إنه وصف بمؤسس علم الاجتماع. وخلال سفره إلى الهند التقى البيروني بكبار الفلاسفة، كما تأثر بالفيلسوف الإيراني الشهير الفارابي. ومن أبرز مؤلفات أبي ريحان البيروني التفهيم حول علم النجوم والهيئة، وكتاب قانون المسعودي في الجغرافيا، وبعد إتقانه للغة السنسكريتية تمكن البيروني من تأليف كتابه الشهير تحقيق مال الهند. وأخيرا توفي البيروني في مدينة غزنة التي تقع ضمن الأراضي الأفغانية حاليا عام 440 للهجرة. أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله لحجاج بيت الله الحرام:
في حديثكم مع إخوتكم المسلمين من أي صقع كانوا، ركزوا على قضية الأمة الإسلامية والنظرة الشمولية التوحيدية للعالم الإسلامي، ولتتجاوز أفكاركم وأفكار من تحاورونه إطار الحدود الجغرافية والعنصرية والعقائدية والحزبية وأمثالها، وارتفعوا إلى مستوى هموم الإسلام والمسلمين.
ذكروا مخاطبيكم دائما بما أنعم الله به على المسلمين من نفوس تزيد على المليار، وبلدان تبلغ العشرات، ومن ثروات مادية ومعنوية ضخمة، وتراث ثقافي وحضاري وديني وأخلاقي عظيم.
الأطفال. الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، لقد أمر الله سبحانه وتعالى وأوصى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بحب أهل البيت، لأنهم أركان حقيقية مباركة للإسلام. إنهم مثل الشجرة التي أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء.
نعم يا أصدقائنا، إنهم اصطفاهم الله تعالى من بين خلقه أجمعين، لذلك فإننا يجب أن نحبهم ونحترمهم ونلتسم بما جاءوا به وقالوه واعتقدوه.
أعزائنا الحلوين، قصتنا لهذا اليوم ستكون عن سبب حبنا وتمسكنا بأئمتنا المعصومين عليهم السلام.
نعم يا أحبابنا الحلوين، كلنا نحب أئمتنا عليهم السلام، ونقيم لهم مناسبات الميلاد والوفاة، ونحيي ذكراهم دائما،
نتلو قصصا عن بطولاتهم وسيرة حياتهم الطيبة.
لكن يا أصدقائنا الحلوين، هل فكرتم بأن لماذا كل هذا الحب الكبير لهم؟
تعالوا معنا نتابع قصة اليوم لنتعرف على السبب الحقيقي وراء حبنا وتمسكنا بالأئمة المعصومين عليهم السلام.
أصدقائنا الحلوين، في مساء من المساءات الجميلة بعد أن أكمل الأولاد دروسهم وحلوا واجباتهم، قال بسام:
هل أكملت دروسك يا عامر؟
نعم، وأنت يا بسام؟
نعم، أنا أكملت كل شيء وقمت بحل الواجبات البيتية أيضا.
أنا بقيت لي فقط مسألة رياضية يجب أن أحلها.
هل تريدين مساعدة يا أزهار؟
نعم يا بسام.
طيب، أريني المسألة أنت الرياضية أول.
نعم تفضل.
أنا سوف أذهب عند جدتي قليلا.
حسنا، أنا بعد أن أنتهي من حل المسألة الرياضية لأزهار سوف ألحق بك يا عامر.
وأنا أيضا سوف آتي معكما.
حسنا، أنا ذاهب.
هيا.
We'll be right back. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تفضل.
السلام عليكم جدتي العزيزة.
تفضل يا بني يا عامر، وعليك السلام.
هل أكملت صلاتك؟
نعم توا أكملتها، تفضل. وأين بسام وأزهار؟
سيأتيان بعد قليل يا جدة.
تفضل واجلس هنا بجانبي يا بني.
حسنا جدتي.
نعم.
ما ذلك الكتاب الذي بجانبك؟
إنه كتاب عن الأئمة الأطهار عليهم السلام.
وماذا يقول هذا الكتاب؟
يا بني إنه يتحدث عن أسباب حبنا للأئمة عليهم السلام.
فعلا يا جدتي؟
نعم.
لماذا أسمع دائما أبي يستشهد بأقوال الإمام علي عليه السلام، أو يستشهد أحيانا بأفعال الإمام الحسن أو الإمام الحسين أو الإمام موسى الكاظم وغيرهم من الأئمة عليهم السلام؟
يا بني لأنهم كانوا رجالا مخلصين ومؤمنين بعقيدتهم وصادقين في كل شيء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أولادي.
نعم يا جدتي أكملي.
نعم يا بني نحن نحب الأئمة المعصومين لأنهم يا عامر مثل ما قلت لك كانوا صادقين في الدين ومخلصين لله. نعم يا أولادي وأنتما أيضا اسمعاني جيدا.
نعم يا جدتي. نعم.
إن حبنا للأئمة المعصومين عليهم السلام لم يأتي اعتباطا، بل إنه حب استند إلى أسباب متعددة.
يا جدة هل يمكن أن تحدثينا أكثر عن الأئمة المعصومين؟
نعم يا جدتي تفضلي.
بالتأكيد بالتأكيد يا أولادي، لقد جاء في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم.
كم هي رائعة هذه الآية يا جدتي.
نعم يا ابنتي، هذه الآية لوحدها تعتبر كافية وشافية لأن تفرض على كل مسلم أن يتبع آل البيت عليهم السلام ويحبهم.
صحيح يا جدتي.
نعم إنها آية صريحة جدا وغير قابلة لمناقشتها.
نعم يا بني يا عامر، لقد كان الأئمة عليهم السلام صادقين يقولون الحق ولا يحيدون عنه أبدا، لا يخافون شيئا من أجل الحق.
كم يحتاج ذلك إلى جرأة.
نعم يا بني، جرأة وشجاعة وتضحية.
ولذلك فإن كل المسلمين يحبون الإمام الحسين عليه السلام. يا جدتي.
نعم، العالم الإسلامي كله يحب الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك يا ابنتي فكل المسلمين يحيون ذكرى استشهاده.
هذا صحيح.
يا جدتي.
طبعا، وهذا كله يعود لحب الناس للإمام الحسين عليه السلام.
وما هي الأسباب الأخرى التي تجعل المسلم يحب الأئمة عليهم السلام؟
نعم يا جدتي.
قل يا عامر أنت.
هل تعرف يا بسام أن المعلم قبل يومين كان يتحدث أيضا عن حب آل البيت عليهم السلام؟
إلهي صحيح.
نعم.
وماذا كان يقول المعلم؟
نعم يا عامر.
قال المعلم: إن الله تعالى أمر بمحبة رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الأطهار، لذلك يجب علينا أن نعمل بمحبة بما أمر به ربنا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
والله فإني صرت أحب الأئمة أكثر من ذي قبل يا جدتي.
أحسنت يا بسام.
شكرا لك يا عمر.
لماذا يا بسام؟
لأني لم أكن قد سمعت بهذه الأحاديث من قبل.
ولا أنا.
نعم يا أولادي، فإن حب الأئمة المعصومين واجب علينا.
الحمد لله.
نعم يا جدتي، أبي أيضا دائما يقول هذا الكلام.
إن حبنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار لم يكن اعتباطا، إنه حب جاء لأسباب عديدة.
نعم يا جدتي هذا صحيح.
نعم هذا صحيح يا جدتي.
نعم يا أولادي، خصوصا وأن هناك كما ذكرت لكم آيات عديدة وأحاديث نبوية كلها تؤكد ضرورة حب الأئمة المعصومين عليهم السلام.
شكرا لك يا جدتي. شكرا لك. شكرا.
عليهم السلام، عليهم السلام، عليهم السلام، عليهم السلام.
أنا إذن عليكم بحب الأئمة المعصومين عليهم السلام مثلما عليكم ذكرهم دائما وإحياء مناسباتهم دائما. أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا, هيا بنا.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة.
الله
يا آمنة يا أم الزن يا حامل البشرى.
الله بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة.
الله
يا آمنة يا أم الزن يا حامل البشرى.
الله
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة.
الله
يا آمنة يا أم الزن يا حامل البشرى.
الله
والست زينب نور العين وخديجة الكبرى. والست زينب نور العين وخديجة الكبرى.
صلوا على ابن عبد الله من قد أتى بكتاب الله. صلوا على ابن عبد الله من قد أتى بكتاب الله. ومن به قد أسرى الله سبحان من أسرى. ومن به قد أسرى الله سبحان من أسرى.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة.
الله
يا آمنة يا أم الزن يا حامل البشرى.
الله
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة.
الله
يا آمنة يا أم الزن يا حامل البشرى.
الله
ويا ست زينب نور العين وخديجة الكبرى. والست زينب نور العين وخديجة الكبرى.
صلوا على آل المختار رسولنا الأعظم.
الله
حيوا علي خير الأبرار إمامنا الأكرم.
الله
صلوا على آل المختار
أحبتنا الحلوين، إن حب أهل البيت عليهم السلام لا يقتصر على زمان معين، بل يجب أن يكون في كل عصر وزمان.
لذلك علينا دائما وجوب حبهم، وإن حكمة الله اقتضت أن تستمر من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيادة أمر المسلمين بأهل البيت ذرية سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين،
عندما أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون الإمام علي عليه السلام خليفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بعده في غدير خم.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
الأئمة المعصومين عددهم 12 إماما، أخلاقهم وصفاتهم وحكمهم وحبهم لهم لا يوصف بأي شيء. أولهم علي أمير المؤمنين، آخرهم الحجة المهدي، هم علي والحسن والحسين، علي بن الحسين، محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن العسكري والحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإني أحبهم كثيرا لأنهم هم الوسيلة والطريق للنجاة. قال الإمام الصادق: كلنا سفن النجاة وسفينة جد الحسين أوسع. يجب علينا جميعا أن نقتدي ونتصف بأخلاق الأئمة المعصومين وكل شيء فيهم. اسمي فاطمة جعفر علي مهدي من مدينة مشهد المقدسة.
أعزائنا، لقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بغض أهل البيت وقال: لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار. وهذا دليل آخر على ضرورة أن نحب أهل البيت كلهم.
نعم يا أحبتنا، بدءا من الإمام علي عليه السلام ومرورا بالإمام الحسن والإمام الحسين وباقي الأئمة المعصومين عليهم السلام، حتى الإمام المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان عليهم السلام أجمعين. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
صرخت امرأة في وجه جارتها قائلة: أرسلت زوجي ليشتري لي باذنجان فدهسته سيارة. فسألتها جارتها: وماذا فعلت أنت؟ أجابت: طبخت بامية وأمري لله.
الأب لابنه: هل أجبت في امتحان التاريخ؟ فأجاب الابن:
لا يا أبي.
فقال الأب: ولماذا؟ فأجاب الابن:
لأن الأسئلة المطروحة كانت قبل أن أولد.
يا
أيها الأحبة، دائما كان يؤكد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تأكيدا قاطعا على حب أهل البيت الطاهرين المطهرين، ونحن أيضا علينا أن نحب أهل البيت لأنهم أئمتنا المعصومون وإطاعتهم واجب علينا. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الحيوان الذي يغلق عيناً واحدة في نومه ويبقي الأخرى مفتوحة هو الدولفين؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يحمل وزناً يفوق وزنه 50 ضعفاً هو النمل؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الحيوان الذي يبكي حينما يفرح هو التمساح؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، كان يا مكان، كان يعيش في المزرعة خروف وبقرة وبطة ودجاجة، وكان يحرسها كلب كبير. البقرة تعطيه اللبن، والخروف يعطيه الصوف، والدجاجة تعطيه البيض، والبطة تعطيه الريش.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، في يوم من الأيام أحضر صاحب المزرعة معه كلباً صغيراً، ونادى طيور المزرعة وحيواناتها وقال لهم: أحضرت لكم ضيفاً جديداً. نظر جميع الحيوانات إلى هذا الضيف الجديد، فلم يجدوا إلا كلباً صغيراً صوته ضعيف. قال الكلب الكبير: وأين سينام هذا؟ ماذا سيأكل؟ قال صاحب المزرعة: الصغير مثلك تماما أيها الكلب، والصغير غدا يكبر.
جمع الكلب الحيوانات والطيور، وأخذوا يضحكون على الكلب الصغير ويسخرون منه ويقولون له: لو كنت كلبا حقا أسمعنا صوتك. وينبح الكلب الصغير، ولكن صوته كان ضعيفا فهو لا يزال صغيرا. فقالوا له: هذه صوصوة مثل الكتاكيت، وضحكوا عليه. ذهب الكلب الصغير ليشرب اللبن، فمنعه الكلب الكبير، وذهب لينام فمنعه أيضا من ذلك، وقال له: اذهب ونم خارج المزرعة
حتى تكبر وتنبح مثل الكلاب الكبار.
ذهب الكلب الصغير وهو جائع لينام خارج المزرعة، ولكن يا أصدقائنا، أين سينام هذا الجرو في هذا البرد؟ أخيراً وجد برميلاً فدخل فيه. قبل أن ينام الصغير سمع الذئب يقترب من المزرعة ويقول للثعلب: هيا ندخل المزرعة الآن، أنت تأكل البطة والدجاجة وأنا آكل البقرة والخروف. سمعهما الكلب الصغير ولم يسمعهما الكلب الكبير الذي أغلق الباب عليه ونام. فقال الصغير: ماذا أفعل؟ هل أسكت بعد أن طردوني؟ لا لا لا، لن أستطيع، لن أسكت، لابد أن أفعل شيئا ولا أقابل الإساءة بمثلها.
أخذ الصغير ينبح وينبح وصوته يرتفع ويرتفع، لأن هدوء الليل ينشر الصوت الضعيف، والبرميل أيضا يساعد على تكبير الصوت. استيقظت الحيوانات والطيور ورأوا الذئب والثعلب يهربان، فعلموا جميعا أن الكلب الكبير خذلهم والصغير هو الذي أنقذهم، فشكروه وأعطوه اللبن والصوف وقالوا له: صغير أو كبير، المهم أن نفيد الآخرين.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
وحاكم
ولا تفضح عبادك يوم حشر، ولا تفنا بعفوك يوم ذاك. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وبعد، في طريقنا نحو الصلاة الحقيقية وهي صلاة الخاشعين، وصلنا إلى موضوع الطهارة، وأشرنا إلى بعض مما تيسر لنا فيه، وفي هذا اللقاء نحاول أن نستكشف شيئا من آداب لباس المصلي. وقبل أن ندخل في هذا الجانب، نشير إلى أن اللباس بنوعه وطريقة خياطته وإعداده له تأثيرات كبيرة على سلوك الإنسان وعلى تصرفاته. وفي العصر الحديث نلاحظ أن الكثير من المؤسسات تفرض على منتسبيها أن يلبسوا نوعا خاصا من الملابس، أو ما ندعوه بالزي الموحد، كما هو الحال في الجامعات أو المعاهد أو في بعض المؤسسات الأخرى. هذه الظاهرة ليست ظاهرة اعتباطية، إنما وضعت وقننت وفق دراسات خاصة بهذا الشأن. وهذا الأمر ليس جديدا أو من ابتكارات العصر الحديث، إنما الحضارة الإسلامية هي السباقة إلى ذلك. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار ما يؤكد تلك الحقيقة، وهي أن لللباس دورا وتأثيرا كبيرا على شخصية الإنسان. فمثلا المرتفع والفاخر من الثياب في نوعه وطريقة خياطته قد يكون له تأثير على الإنسان بأن يجعله يتكبر ويشعر بالزهو والتعالي على الآخرين. ورد في مستدرك الوسائل في الباب 16 من أبواب أحكام الملابس عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ومن لبس المرتفع من الثياب فلا بد له من التكبر، ولا بد للمتكبر من النار. كذلك ورد النهي عن لبس ثياب الأجانب البعيدين عن الدين والتشبه بهم في حركاتهم وسلوكهم، فإن ذلك قد يؤثر سلبا على المسلم فيجعله ينفر ويتقزز من أولياء الله تعالى ثم يبتعد عنهم شيئا فشيئا. عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله تعالى أوحى لأحد أنبيائه: قل للمؤمنين لا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تأكلوا كأعدائي ولا تمشوا كأعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. هذه المسألة يمكن للإنسان أن يدركها من خلال الاستقراء ومن خلال المتابعة لما يحصل اليوم في عالمنا هذا. فالمسلم إذا قلد غيره في كل شيء، في طريقة الأكل والملبس والمسكن وفي كل شيء، يرى نفسه بعد حين من الزمن أنه يعيش في عالم خاص يختلف عما هو عليه عند المسلمين وعند المجتمع الإسلامي. فاللباس الفاخر أو الجميل أو المزين له تأثيرات سلبية على النفس الإنسانية، وكذلك في اللباس الرث والوضيع قد يجعل المرء يشعر بالضعة والدونية ويصيبه بنوبة من حب الانعزال والابتعاد. فلا اللباس الفاخر الزائد عن حده ولا لباس الضعة والذلة، كلاهما له تأثيرات سلبية في عالم الصلاة وفي صلاة الخاشعين، لما لللباس من أثر كبير على النفس سلبا أو إيجابا، فقد يجعل الإنسان يشعر بالكبر فلا يبلغ مرتبة الخشوع، وقد يجعله يشعر بالدونية والضعة والنقص أمام الناس فيحرم أيضا من الخشوع وهو واقف بين يدي العزيز الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
حج المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم على مائدة البركة في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم حج المسلمين. الحج أيها الأعزاء هو من أبرز الشعائر التي ترتبط بالأنبياء عليهم السلام وإبراهيم الخليل منهم بشكل خاص، فهو باني الكعبة والمؤذن في الناس بالحج، وهو الذي سأل ربه أن يريه وذريته مناسكهم، وهو المأمور من الله سبحانه وتعالى أن يطهر البيت للطائفين حوله والعاكفين فيه ولمن يقيم الصلاة تطهيرا من لوثة الوثنية ومن قذر النجس والخبث. أيها الأحبة، في كلمات الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يجد الإنسان ويتعلم آفاقا ما كان ليجدها في كلام غيره من الناس بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكلمات عن الكعبة والحج كان لنا معها وقفة أحببنا أن تقفوها معنا لنستلهم جميعا معاني الحج والكعبة. يقول علي عليه السلام وهو يذكر الحج: وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام، يردونه ورود الأنعام، ويألهون إليه ولوه الحمام، وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يحرزون الأرباح في متجر عبادته، ويتبادرون عنده موعد مغفرته. جعله سبحانه وتعالى للإسلام علما وللعائدين حرما، فرض حقه وأوجب حجه، وكتب عليكم وفادته، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آفاق وأهداف ومعان نحتاج إلى وعيها في كل خطوة نخطوها نحو بيت الله الحرام وأداء هذه الفريضة المقدسة. آفاق لا تعلوها آفاق، وأهداف رسمها الباري تعالى، ومعاني أرادنا أن نعيها ونتمثلها ونستلهم العبرة منها وننطلق على هداها في رسم معالم الأداء للمناسك والاستفادة من الغايات العظيمة والأهداف السامية لهذه الفريضة المقدسة التي ارتبطت بالأنبياء وشيخهم على وجه الخصوص إبراهيم النبي عليه السلام. لقد صور أمير المؤمنين عليه السلام ذهاب الناس إلى هذه الديار، إلى الكعبة الشريفة وأداء مناسك الحج، صور هذا الذهاب كورود الأنعام إلى مواردها حين تكون ظماء، وولوه الحمام إلى أفراخها وأعشاشها، وهو تصوير في منتهى الروعة ومعنى طرحه الأمير عليه السلام بين يدي التاريخ وأهله ليعوا مهمتهم ويتعرفوا على طريقة ذهابهم وبكيفية التحامهم مع هذه الفريضة أداء وأثرا وفهما. ثم إنه قال: جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، وهذا بلا شك يعني التدريب على السلوك المرتبط بالله والتعامل السليم مع خلقه والانسجام مع سنن كونه في الخضوع للخالق العظيم والتواضع لعظمته وجلاله. فالحاج يتدرب في هذه المناسك على التواضع والخضوع لله تبارك وتعالى، ليكون أثر ذلك واضحا على سلوكه في قادم أيامه، سواء سلوكه الفردي أو سلوكه الاجتماعي مع نفسه أو مع أهله أو مع الكون والمجتمع. إنها عملية تدريب إلهية لا يتوفق إليها إلا من شعر بالإذعان لله والخضوع لقوانينه وسننه.
حج المسلمين.
Thank you. إلا